لسيدتنا بنت باب الحوائج صلوات الله وسلامه عليه وعليها. أعني كريمة آل علي فاطمة المعصومة عليها أفضل الصلاة والسلام، نور المجلس بالصلاة على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
وثانية لمودة الزهراء المحزونة وآلها المظلومين، عتقوا المجلس طيبا بالصلاة على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
وثالثة لتعجيل فرج إمام زماننا صلوات الله عليه ولذكره الشريف الأقدس، أفعل المجلس أريجا وعطرا بصوت رفيع الصلاة على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
يا زهراء، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن أول ظالم ولم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله، اللهم لعنهم جميعا. أعوذ بجلال وجهك الكريم أن ينقضي عني شهر رمضان، أن يقطع الفجر من ليلتي هذه، ولك قبلي تبعة أو ذنب تعذبني عليه. الحمد لله الذي أخرجنا من حدود البهيمية إلى حد الإنسانية بولاية علي وآل علي، والصلاة على سيدنا ونبينا شفيع ذنوبنا وغاية آمالنا في الدنيا والآخرة وملاذنا ورجائنا في كل يسيرة وعسيرة، حبيب القلوب وطبيب الخطايا والعيوب، هادينا من الضلالة ومخرجنا من حيرة الجهالة، حلو الذكر وجميل الأمر، خاتم الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
واللعنة الدائمة على أعدائهم وشانئيهم ومبغضيهم ومنكري فضائلهم والمشككين في مقاماتهم العلية والمحمودة وعلى أعداء شيعتهم إلى يوم الدين. قبل أن أكمل حديثي الذي قد شرعت فيه من أول هذا الشهر الشريف، هناك سؤال ألح بعض الإخوة في الإجابة عليه، أجيب عليه بشكل مختصر قبل أن أشرع في البحث. هناك شيء يتردد على الألسنة في هذه الأيام عن صيحة تكون في منتصف هذا الشهر تشيع في أوساط الناس، ربما سمع الكثير منكم هذا الأمر، فلقد سمعت أن هذا الأمر شاع هنا في أوساط الناس في مدينتكم وكذلك في مدن أخرى، وجزء من إخواننا ألحوا في الإجابة عن هذا السؤال وعن حقيقة هذه الصيحة التي جاء الحديث عن هذه الصيحة. إن كانت هناك صيحة فهو حديث عن مسألة غيبية، وما من أحد يعلم الغيب، لكني أردت أن أبين بعض الاشتباه الذي وقع فيه كثير من الناس، أشاعر بين الناس أن هذا أول شهر من شهور رمضان، أوله جمعة وأوسطه جمعة وآخره جمعة، ويقولون هذا مذكور في الرواية. أولا هذا ليس بأول شهر، ولطالما مر شهر رمضان أوله جمعة وأوسطه جمعة، والنتيجة هو إذا كان الشهر أوله جمعة حتما سيكون أوسطه جمعة، كما إذا كان أوله السبت حتما سيكون أوسطه السبت، هذه مسألة طبيعية. ثم أنه أيام الأسبوع سبعة، ولا بد أن يكون بين مدة من السنين، أنه لا بد أن يكون هناك شهر رمضان يبدأ يوم الجمعة، حتى يكون هذا بين مدة أخرى. وقبل سنين مر علينا شهر رمضان أيضا أوله جمعة، وحتما كما قلت إذا كان أوله جمعة أوسطه جمعة، أما آخره جمعة فهذا لا يعلم به أحد، لأن الشهر إذا كان 30 فسيكون آخره السبت إذا كان أوله الجمعة، وإذا كان 29 حتما سيكون آخره الجمعة، وهكذا إذا كان الشهر أوله السبت أوسطه السبت 29 منه سيكون أيضا في السبت. هذه المسألة ليست تحدث أول مرة في التاريخ، وإنما بين مدة وأخرى من السنين يأتي شهر رمضان في أوله الجمعة وفي أوسطه الجمعة. أما في الرواية لم يذكر أنه في أوله جمعة وفي أوسطه جمعة وفي آخره جمعة، هذا المعنى لم يذكر في الرواية. نعم، ورد في بعض الروايات أن هناك شيء يحدث في شهر رمضان أوله جمعة وأوسطه جمعة، أما في الرواية لم يذكر آخره جمعة، فهنا اشتباهان، ربما هناك ضيق في المجلس. اللهم عجل فرج وليك القائم المؤمل. فضل إخواني أكو مجال لهنا، قدموا جزاكم الله خير. في رواياتنا الشريفة أرجح عمل في ميزان الإنسان في يوم القيامة الصلاة على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
فقلت هنا اشتباهان، الاشتباه الأول، واقعا أنا ما أحببت أن أتحدث عن هذه المسألة على المنبر، لكن إلحاح الأخوة هو الذي دفعني لذلك. فهناك اشتباهان، الاشتباه الأول أنه شاع بين الناس أنه في الرواية مذكور
أن هذا الشهر الذي يكون فيه هذا الحدث آخره جمعة، وهذا غير مذكور في الرواية، ولا توجد رواية بهذا الوصف بحسب اطلاعي، وإن كنت لم أراجع في هذه الأيام، لكن بحسب ما يخطر في ذاكرتي من مراجعة لهذه الكتب قبل سنين لا يخطر في بالي رواية بهذا المعنى، لا في الكتب الخاصة ولا في الكتب العامة، أنها ذكرت الشهر الذي تكون فيه هذه الواقعة، أوله جمعة وأوسطه جمعة وآخره جمعة. نعم، طائفة من الروايات قالت في شهر أوله جمعة وأوسطه جمعة، فهذا أول شيء لا أصل له في الرواية أنه آخره جمعة. وثانيا، ليس هذا هو أول شهر في التاريخ كما يقول كثير من الناس أنه يصادف أوله جمعة وأوسطه جمعة. قبل سنين مر علينا شهر رمضان أوله جمعة، وحتما إذا كان أوله جمعة سيكون أوسطه جمعة، مسألة طبيعية هذه. وبين مدة وأخرى من السنين بنتيجة أيام الأسبوع سبعة، وبين مدة وأخرى يكون شهر رمضان، تارة يبتدأ بيوم السبت وأخرى بيوم الجمعة. أما على هذا القول الذي يشيع بين الناس أن هذا أول شهر، معنى أنه خلال هذه المدة الزمنية طويلة كان دائما يبدأ إما بيوم السبت إلى يوم الخميس، ويوم الجمعة مستثنى، وهذا لا يمكن، هذا الكلام غير مقبول وغير معقول أصلا. هذا اشتباهنا. الاشتباه الثالث، يقولون ان هذه الصيحة هي الصيحة للإمام الحجة، وهذا اشتباه كبير وخلاف لما ورد في رواياتنا. أما الصيحة التي هي تكون قبل ظهور الإمام بثلاثة أشهر وسبعة عشر يوم بالضبط كما في رواياتنا، إنما تكون في صبيحة اليوم الثالث والعشرين من شهر رمضان، كما عليه تمام رواياتنا الشريفة الواردة عن أهل بيت العصمة في مصادرنا الإمامين، في مصادر أخبارنا. الصيحة بظهور الإمام صلوات الله وسلامه عليه والتنبيه العالمي للناس إنما يكون في صبيحة يوم الثالث والعشرين من شهر رمضان، وفي يوم العاشر من المحرم يكون ظهور الإمام صلوات الله عليه، حينئذ شوال، ذو القعدة، ذو الحجة، وبعد ذلك عشرة أيام من محرم، فيكون المجموع ثلاثة أشهر وسبعة عشر يوم بين الصيحة التي هي للإمام صلوات الله وسلامه عليه وبين ظهوره الشريف، كما هو ظاهر الروايات، كما هو ظاهر رواياتنا الشريفة. فالصيحة التي في منتصف شهر رمضان ليست لها رابطة بالإمام الحجة كما يظهر من رواياتنا، ومن كانت له الخبرة ومن كان له الإطلاع في كلمات أهل البيت بهذا الخصوص، هذه المسألة واضحة عنده. هذه المسألة الأخرى، الآن بينت ثلاثة، أمر الأول ليس هذا هو أول شهر يكون شهر رمضان أوله جمعة، الرواية التي يتحدثون عنها لم تذكر أن آخر هذا الشهر جمعة، لأنها إذا ذكرت ذلك فهذا يعني أنه سيكون في التاسع والعشرين ستكون نهاية هذا الشهر، لكن هذا أيضا غير مذكور في الرواية. والمسألة الأخرى، هذه الصيحة غير مرتبطة بإمام الحجة. المسألة الرابعة، أن هذه الصيحة لم تذكر أنها لكل العالم أو لبلد من البلدان في الرواية، ما ذكر هذا في الرواية، بخلاف الصيحة التي هي للإمام الحجة عليه السلام، والتي قيل عنها أنه يسمعها كل قوم بلسانه. أما هذه الصيحة التي يتحدثون الآن عنها فما ذكرت في الرواية أنها تخص بلدا أو لا تعم العالم، هذا غير مذكور في الرواية، هذا أمر. الأمر الآخر، أن هذه الصيحة التي تكون في منتصف شهر رمضان ليست هي الصيحة للإمام الحجة، وإنما إذا كانت الصيحة للإمام الحجة فإن الناس تخرج من بيوتها لتستمع إلى الصوت. أما الوارد في هذه الرواية أنه إذا كان شهر رمضان أوله جمعة أوسطه جمعة، فعند الفجر من يوم الخامس عشر، يعني من منتصف شهر رمضان في فجر الجمعة، فأغلقوا أبوابكم وسدوا النوافذ والكوى واسجدوا وتدثروا وسدوا آذانكم وقولوا في سجودكم سبحان القدوس سبحان ربنا القدوس, واختلفت النصوص في ذكر الصيغة التي تقال في السجود. هذا المذكور في الرواية أنه إذا كانت الصيحة في ذلك اليوم هكذا يفعلوا, ومن لم يفعل هذا فإنه يهلك. وهذا لا علاقة له بصيحة الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه أنه سد الأبواب والنوافذ والشوال, لما لا تسد الأبواب إذا كانت الصيحة للإمام الحجة صلوات الله وسلامه. ثم فضلا عن كل ذلك فهذه الرواية عامية ولم ترد في كتبنا الشيعية, هذه الرواية سنية, هذه الرواية سندها سني مصدرها سني, مصدرها الأصلي الملاحم والفتن لنعيم ابن حماد, وهذا من محدثي أبناء العامة, والكتاب مخطوط لم يطبع لحد الآن, لكن السيد ابن طاووس نقل هذه الرواية في الملاحم والفتن عن كتاب الملاحم والفتن لنعيم ابن حماد, ورواية سنية لم تذكر في كتبنا الشيعية, وذكرت روايات مشابهة لها في المعنى في كتب السنة, أما في كتبنا نحن لم يذكر هذا المعنى. ولذلك الاهتمام بهذا الأمر اهتمام أصلا لا فائدة فيه, وغريب غريب هو هذا الأمر. من يهتم بمثل هذه الأمور الجزئية التي هي خلية من الفائدة خلية من المنفعة لا تترتب عليها الآثار المفيدة, ويترك الاهتمام بنفس الإمام صلوات الله وسلامه عليه, هذه الأمور لا قيمة لها ثم لا صحة لها. وكما قلت لك قبل قليل هذه الرواية عامية ونحن كلامهم رواياتهم لا نصدق بها لا نأخذها بنظر الاعتبار, النتيجة الصواب في خلافه كما يقول أئمتنا صلوات الله عليهم أجمعين. فهذا الضجة وهذا القيل والقال أصلا لا أصل له في كلمات أهل بيت العصمة صلوات الله عليهم أجمعين, يعني الذي يريد أن يشرب من عين أهل البيت لا يجد في هذا الأمر أثرا في كلماتهم صلوات الله عليه. على أي حال أدت لهذه المسألة نزولا عند رغبة بعض إخواننا وبعد إلحاح منهم في الطلب أن أبين هذه المسألة. أعود إلى حديثي إكمالا لموضوعنا الذي بدأنا فيه من أول الشهر إلى الليلة الماضية بشرح الدعاء الشريف اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه إلى آخر الدعاء الأقدس. في ليلة البارحة وصل بنا الكلام إلى قوله عليه السلام في هذه الساعة وفي كل ساعة, وبينت المطلب من بعض جهاته بشكل مجمل, وقلت نحن في هذه الليالي لسنا بصدد بيان تمام المعاني لهذا الدعاء الشريف, ولسنا بصدد بيان جميع الوجوه وجميع مطالع ومجاري الدعاء الشريف, وإنما نحن بصدد بيان جهات من معاني هذا الدعاء المقدس. في ليلة البارحة بشكل إجمالي تم الكلام في قوله عليه السلام في هذه الساعة وفي كل ساعة اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا. النتيجة بعد تجريد هذه الفقرة من الدعاء بعد تجريدها من الاسم الشريف كيف يكون الدعاء اللهم كل ولي فوليا, وبينت في الليالي الماضية انه ما المراد اللهم كل وليك وليا, وذكرت الاحتمالات التي يمكن ان تكون وفقا للمعنى اللغوي او مراعاة للقواعد البلاغية, واشرت الى عدم جدواها وفقا لمعتقدنا بالامام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. اللهم كل وليك وليا, بالجملة ما مراد هذه العبارة اللهم كل ولي, هو وليك وليك حقيقة وهو وليك على الإطلاق, إمامنا صلوات الله وسلامه عليه له الولاية المطلقة وهو الولي على الإطلاق لله سبحانه وتعالى. نعم ولاية غيره مقيدة، ولاية سائر الأنبياء مقيدة لأنها جاءت متفرعة عن ولايته صلوات الله عليه، جاءت متفرعة عن ولاية النبي والأئمة. أما ولايته على الإطلاق فهو ولي الله على الإطلاق، والباري وليه على الإطلاق. اللهم كل وليك وليا، ما المراد؟ اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا، يعني اللهم كل وليك وليا. الآن لا أتناول المعاني اللغوية باعتبار تحدثنا عنها في الليالي الماضية، لكن أشير إلى المعنى الإجمالي لهذه العبارة. اللهم كل وليك وليا، يعني اللهم كن له كما كان لك، لأنه هو وليه. اللهم كن له كما كان لك، أو أنه كان لك فكن له كما كان لك، والمعنى واحد. اللهم كن له كما كان لك، لأن الله سبحانه وتعالى في مقام فيضه للإمام كما يريد الإمام، جوده يقتضي هذا المعنى، جود الباري يقتضي هذا المعنى، جوده بالنسبة لأفضل الخلق إليه أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين، إمام زماننا. والحديث إنما أجعله خاصا بإمام زماننا لأجل الدعاء بخصوصه صلوات الله عليه، وإلا الحديث عن أهل البيت عموما المعنى واحد. جود الباري سبحانه وتعالى يقتضي أن يكون للإمام كما يريد الإمام، وكمال الإمام يقتضي أن يكون لله كما يريد الله. الإمام كامل في نفسه صلوات الله، فكمال الإمام ماذا يقتضي؟ كمال الإمام يقتضي أن يكون لله كما يريد الله. وجود الباري بالنسبة للإمام ماذا يقتضي؟ جوده العديد، جوده الأعم، ماذا يقتضي؟ يقتضي أن الله للإمام كما يريد. فالباري سبحانه وتعالى للإمام كما يريد، والإمام صلوات الله عليه بالنسبة لله أيضا كما يريد هو سبحانه وتعالى. ولذلك قال له بك آخذ، الرواية التي ذكرتها لك في الليالي الأولى من ليالي هذا الشهر الشريف، كيف خاطب الباري سبحانه وتعالى إمامنا الحجة في الرواية التي ذكرتها لك عن الإمام العسكري صلوات الله عليه، كيف خاطبه؟ بك آخذ، وبك أعطي، وبك أغفر، وبك أعذب. جعل ميزان العطاء والأخذ والمغفرة والعذاب في صلوات الله وسلامه عليه. فالباري له كما يريد، وهو للباري كما يريد. وهذا المعنى نحن نطمع فيه، هذا المعنى نحن نطمع فيه، الباري بالنسبة لنا كما نريد، أما نحن بالنسبة للباري لا، لا ليس كما نريد، ولذلك نحن نطمع فيه. وهذه المناجاة المروية عن سيد الأوصياء صلوات الله وسلامه عليه إنما هي تتحدث عن لسان حالنا. إلهي كفى بي عزا أن أكون لك عبدا، وكفى بي فخرا أن تكون لي ربا، أنت كما أحب، أنت كما أحب، فاجعلني كما تحب. هذا لسان الحقيقة فينا، هذا لسان الحال ولسان القلب فينا. الباري بالنسبة لنا كما أحب، أما نحن بالنسبة للباري لا، نسمع على الحال. ولذلك في الأدعية الشريفة، مني ما يليق بلؤمي، ومنك ما يليق بكرمك، الأدعية الشريفة التي تؤكد في طلبها من الله أن يعامل الباري عبده بلطفه، عاملني بلطفك، ولا تعاملني بعدلك، لأن الباري للعبد كما يحب العبد. أما العبد نحن بالنسبة للباري لا، خيرك إلينا نازل وشرنا إليك صاعد، ولم يزل ولا يزال ملك كريم يأتيك عنا بعمل قبيح. أما بالنسبة للإمام المعصوم، الباري له كما يريد وهو للباري كما يريد الباري. ولذلك هذا المعنى في الحديث القدسي: من ترك ما يريد لما أريد، تركت ما أريد لما يريد. المصداق الواقعي والمصداق الجوهري لهذا المعنى إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. وإلى هذا المعنى لو انطبق على بعضنا فإنما ينطبق بنحو من التجوز، بمرتبة من مراتب التسامح، إذا أراد هذا المعنى أن ينطبق علينا. وإلا هذا المعنى انطباقه بالمعنى الحقيقي الأحق إنما هو ينطبق على إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه: من ترك ما يريد لما أريد. الباري هو الذي يقول: من ترك ما يريد لما أريد، تركت ما أريد لما يريد. والمعنى واضح بالنتيجة في هذه المطالب لما أقول أن الله للإمام كما يريد الإمام، وأن الإمام إلى الله كما يريد الله سبحانه وتعالى. هذا المعنى واضح في حديث نحفظه كلنا، في حديث نحفظه كلنا، فإن لم نكن نحفظه على الأقل سمعنا به في حديث تناقلته كتب الخاصة والعامة: إن الله يرضى لرضا فاطمة ويغضب لغضبها. الموافقة في الرضا الإلهي مع رضا فاطمة، الموافقة في الغضب الإلهي مع غضب فاطمة، هو هذا نفس المعنى. أن الله لفاطمة كما تريد، وأن فاطمة إلى الله كما يريد. فلذلك توافق الرضا والسخط فيما بينهما. وتقدمت الإشارة إلى ما جاء في دعاء شهر رجب الذي رواه شيخنا الطوسي في كتابه مصباح المتهجد عن الناحية المقدسة، عن الإمام الحجة صلوات الله عليه: لا فرق بينك وبينهم إلا أنهم عبادك وخلقك. في بعض النسخ: بينك وبينها ولا فرق، لأنه الهاء تعود على ولاة وجمع تكسير، ويجوز أن تعود الهاء على جمع التكسير. وفي نسخة: لا فرق بينك وبينهم إلا أنهم عبادك وخلقك. اللهم كل وليك وليا، يعني أن الله للإمام كما يريد الإمام، وأن الإمام إلى الله كما يريد الله سبحانه وتعالى. هناك توافق: أنت كما أحب، هذا بالنسبة لنا، أنت كما أحب فاجعلني كما تحب، لأني على حال لا تحبه أنت يا إلهي. ولذلك هذا الدعاء بلسان حقائقنا، بلسان حالتنا. وإلا من المؤمنين، من غير المعصومين، من المؤمنين من يكون إلى الله بحسب ما يريد الله، لكن بحسب مقامه مع حفظ المقامات، بحسب مقامه. لا أنا أقول أن يكون لله كما يريد الله كما هو المعنى في الإمام المعصوم، لا، بحسب مع حفظ المقامات، مع بقاء كل في مقامه. وهذا المعنى واضح في آيات الكتاب الكريم. الآية الأخيرة من سورة المجادلة: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. هؤلاء ماذا بهم؟ أولئك كتب الإيمان في قلوبهم وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنه ورضوا عنه. توافق بين رضا الباري وبين رضا العبيد. وهذا الحديث عن عامة المؤمنين، ليس الحديث عن رسول الله وعن آل الرسول. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاب الله ورسوله، حديث عن المؤمنين رضوا عنه ورضي عنهم، أولئك حزب الله لا أن حزب الله هم المفلحون. هذا التوافق في الرضا هو إشارة إلى نفس هذا المعنى، إشارة إلى نفس هذا المضمون الذي ذكرته. أيضا في سورة الفجر، يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. فادخلي في عبادي وادخلي جنتي راضية مرضية، راضية بما آتاها الله، مرضية عند الله. ما المراد من راضية مرضية؟ راضية بما آتاها الله، مرضية عند الله. هناك رضا من العبد بالذي جاء من الله، ورضا من الله بالذي جاء من العبد. ومن هنا يقع في بعض كلمات العرفاء أن يسموا هذه الأدعية، هذه الأدعية بالقرآن الصاعد، يسمونها بالقرآن الصاعد موافقة لمعنى القرآن النازل، أن هذا يرضي الباري كما أن هذا القرآن يرضي العابد في نزوله. هذا المعنى الذي يصعد من العباد أيضا هو يرضي الباري سبحانه وتعالى. هذه الآيات فسرت في بعض الروايات بسيد الشهداء يا أيتها النفس المطمئنة، وفسرت أيضا بنتيجة لآيات الكتاب مطالع ومجاري ووجوه متعددة، وفسرت أيضا بنفس المؤمن المحب لأهل البيت، راضية مرضية، راضية بولاية علي ومرضية بالثواب الذي يأتيها من ولاية علي صلوات الله وسلامه عليه. أي تفسر هذا المعنى في روايات أهل البيت. بالنتيجة الآن ليس الحديث في تفاصيل معنى هذه الآية أو هذه الآية. مرادنا الأصلي في معنى هذه الفقرة من الدعاء، اللهم كل وليك وليا. بالنتيجة بعد هذه البيانات الموجزة يتضح المعنى الذي أشرت إليه في أول كلامي، أن الله للإمام كما يريد الإمام، وأن الإمام إلى الله كما يريد الله سبحانه وتعالى، لأن جود الله يقتضي هذا المعنى، ولأن كمال الإمام صلوات الله وسلامه عليه أيضا يقتضي هذا المعنى. وبالنتيجة هذا المعنى إنما هو الخلق الإلهي الواضح حتى في خطابه لعامة العبيد، أليس ورد في الأحاديث القدسية تقدم إلي شبرا أتقدم إليك ميلا، يعني أن هذا التقدم من العاب يريده الباري، أن الذي يتقدم شبرا الباري يتقدم إليه ميلا، تقدم الباري إليه ميلا يقتضي وجوده، وتقدم العبد شبرا يقتضيه عجزه ونقصه، وفي نفس الوقت هو هذا التقدم كمال لذلك العبد. نفس المعنى اذكروني اذكركم، واذا سألك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوة الداعي اذا دعاني، يعني ادعوني اجبكم، اذكروني اذكركم، انصروني انصركم. هذا التوافق في المعنى، ان تنصروا الله ينصركم، يعني اذا صدر من العبد ما يريد الباري صدر من الباري ما يريد العبد، بل ان الذي يصدر من الباري الذي يريد العبد قبل ان يصدر من العبد، للطفه لجوده لرحمته سبحانه وتعالى. انصروني انصركم، ان تنصروا الله ينصركم، هو هذا المعنى. تقدم إلي بالنصرة تقدم إليك بالنصرة. اذكرني فإني أذكر، اذكرني في خلاء أذكرك في خلاء، اذكرني في ملاء أذكرك في ملاء. هذه المعاني واردة في الأحاديث القدسية. يا ابن آدم اذكرني في خلاء أذكرك في خلاء، واذكرني في ملاء أذكرك في ملاء. هذه المعاني واضحة، نفس المعنى. هذه التفريعات وهذه التفصيلات كلها متفرعة عن المعنى الأول. اللهم كن لوليك وليا، لا فارق بين معنى وليا الأولى ووليا الثانية، وإلا إذا جعلنا فارق بين معنى الأولى والثانية يعني أن الإمام ولايته ليست كاملة، ولذلك ندعو الله أن يكمل ولايته. وهذا الكلام كلام خاطئ في أصله، ولاية الإمام كاملة في أصلها. اللهم كن لوليك وليا، وهذا المراد أن الله للإمام كما يريد، وأن الإمام إلى الله سبحانه وتعالى كما يريد أيضا، كما يريد الله سبحانه وتعالى. وإلا هذا المعنى إن تنصروا الله ينصركم، هذا المعنى هو فينا، هذا الخطاب لعامة الخالق، هذا الخطاب ليس للإمام المعصوم، وإنما هذا الخطاب لعامة الخلق، لأن الإمام المعصوم هو في مقام النصرة في جميع حالاته للباري سبحانه وتعالى. وقطعا هذا المعنى لو يتحقق في العبد، لو تتحقق النصرة منه لله تأتي النصرة من الباري، النصرة بكل معانيها، ليست النصرة فقط في الحرب، وإنما النصرة والفلاح والنجاح والفوز في كل معانيها وفي كل مراكبها. ولذلك أشير إلى هذه الحادثة، حضرت الآن في بالي حادثة يذكرها المحدث النوري رضي الله تعالى عنه في كتابه النجم الثاقب، كتاب باللغة الفارسية، يتحدث فيه عن أحوال إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، فيذكر جملة من الحوادث التي حدثت في عصر الغيبة الكبرى ممن وفق لرؤيته صلوات الله وسلامه عليه. يذكر حادثة ينقلها عن محي الدين الأربلي، يقول محي الدين الأربلي: كنت جالسا مع أبي في بعض المجالس، وصلت في المجلس رجل فأخذته إغصاء، كان قريبا من مجلس والدي، أخذته إغصاء، لما أخذته إغصاء سقطت حمامته عن رأسه، لما سقطت حمامته عن رأسه لاحظنا على رأسه آثار لضربات سيوف، آثار لضربات سيوف على الرأس. بعد ذلك استيقظ إخصاء قصيرة، إنسان في المجلس تأخذه في بعض الحالات إخصاء، فانتبه من إخصاءته ولبس عمامته. يقول فسأله والدي، قال: هذه الآثار التي في رأسك يظهر أنها آثار ضرب سيف، فأين أصبت بهذا؟ قال: هذه الكلام في زمن الغيبة الكبرى، يعني في زمن متأخر في زماننا قريب، يعني في هذا لما أقول في زماننا لا أعني في هذه السنين، وإلا وقبل محدث النور هذه الحادثة حاصلة، لكن بالنتيجة في زمان الغيبة الكبرى. فالرجل قال له: هذه الضربات التي في رأسي هذه من حرب قسين. هذا الرجل تعجب: هذه الضربات من حرب صفين؟ أين صفين؟ وأين نحن؟ مئات من السنين مرت على حرب صفين، ثم متى حضر هذا الرجل في واقعة صفين؟ فهذه دفعته أن يستفهم. الإنسان إذا يسمع بمثل هذا الكلام نتيجة الفضول يدفعه كي يستفهم. قال: وأين هي صفين؟ وما الخبر؟ ما الأمر؟ ما حقيقة هذا الحال؟ فيبدأ الرجل يقص الذي جرى عليه. قال في بعض السنين، يعني في سنين حياتنا، في بعض السنين كنت قد سافرت إلى مصر فصادفني في الطريق رجل فمسجد صاحبني في الطريق، ونحن في طريقنا إلى مصر كنا نتجاذب أطراف الحديث فتحدثنا في كل شيء، بالنتيجة طريق طويل وهم يركبون على دوابهم، فقلت تجاذبنا أطراف الحديث في كل شيء، ما تركنا شيئا إلا وتحدثنا فيه، إلى أن وصل بنا الكلام إلى الحديث عن صفين وماذا جرى في صفين، ونحن نتحدث عن بعض الوقائع التي حدثت في واقعة صفين. وهذا الرجل قال لو كنت شاهدا لوقعة صفين لأرويت سيفي هذا من دماء علي وأنصار علي صلوات الله عليه. يقول وأنا قلت له أيضا، ظهر لي من هذا الكلام أنه من أعداء أهل الوثاق، قلت له وأنا لو كنت شاهدا في ذلك اليوم لأرويت سيفي هذا من دماء معاوية وأنصار معاوية. ثم قلت له أنت من أنصار معاوية وأنا من أنصار علي، إذن فلنتقاتل. يقول سللنا السيوف وحدنا في الطريق صحراء بصحراء، سللنا السيوف وتضاربنا، وبالنتيجة دامت المضاربة وجرحته جراحات كثيرة وجرحني جراحات كثيرة، إلا أن جراحات هذا الشيعي كانت أبلغ، والجراحات كانت بليغة في رأسي وفي بدني، فلشدة الجراحة أغمي عليه سقط. أما ذلك الناصبي ذهب. بعد أن أغمي عليه أحسست برجل واقف، برجل واقف قد وقف قريبا مني وبيده حربة. هذا الرجل أوقظني، أيقظني، لما أيقظني بين اليقظة والمنام، بين الإغماء واليقظة لا زلت آلام الجراح شديدة، بين اليقظة والمنام فتحت عيني في هذه الأثناء وأنا أفتح عيني، غفلت عن هذا الذي أوقظني، لكن التفت إلى أثارك قد أقبل إلى جهتي ووقف قريبا مني، وأنا في هذه الحال نزل عن فرسه واقترب مني شيئا فشيئا، ثم أخذ يمسح بيده على جراحاتي، فكلما مد يده على جراحة من الجراحات أحس أن الشفاء والعافية بدأت تسري في بدني، الآلام زالت والجراحات بلسمت من يده الشريفة. يقول بعد أن شفيت من الحالة التي كنت فيها قال لي انتظرني هنا سأذهب هني أو أعود. يقول فعلا أخيش منتظرا متحيرا من هذا، فذهب فترة من الزمن وعاد وأنا أنظر إليه ماذا كان يحمل بيده. يقول كان يحمل بإحدى يديه يحمل رأس إنسان مقطوع، وباليد الثانية قد أمسك بزمام الفرس. فلما وصل قريبا مني ألقى الرأس، قال هذا رأس عدوك. نظرت إليه وإذا هو رأس ذلك الناصبي الذي كنت قد تضاربت معه، تشاجرت معه قبل قليل، وإذا هذا رأس الناصبي. ثم قال لي إنك نصرتنا فنحن نصرناك أيضا، وهذا قانون الباري، لأن الذي ينصر الله الباري ينصره، لأنك نصرتنا فنحن نصرناك. قال أنا الحجة ابن الحسن صاحب الزمان صلوات الله وسلامه عليه. ثم قال له إذا ما فعلك أحد إذا ما سألك أحد عن هذه الآثار وظاهرا الإمام أبقاها لعبرة، وإلا سائر جراحات بدنه أشفاها. إذا ما سألك أحد عن آثار هذه الجراحة فقل هذه الجراحة كانت في صفين، في واقعة صفين. والإمام صلوات الله وسلامه عليه إنما ينبه هنا إلى أمرين. الأمر الأول أن من نصره فهو ينصره صلوات الله عليه. النتيجة هذه أخلاق الله، وهم الذين يقولون تخلقوا بأخلاق الله. أولا الإمام يشير إلى هذه المسألة، وثانيا لما يقول له صلوات الله وسلامه عليه أنه قل إن هذه الجراحة من وقعة صفين وهذه من آثار تلك الحارة، الإمام صلوات الله وسلامه عليه يريد أن يشير إلى مظلوميتهم المستمرة منذ ذلك اليوم وإلى هذا اليوم وإلى يوم ظهوره الأقدس صلوات الله وسلامه عليه. ربما قد طال بكم المجلس، لكن أيضا أشير إلى حادثة ثانية، لأنه الليالي السابقة كنا وكان حديثنا كله في المطالب العلمية، فأذكر هذه الحوادث أولا لأجل الاعتبار بها ولأجل التبرك بذكره الأقدس صلوات الله وسلامه عليه. هذه حادثة ثانية أيضا فيها نفس الدلالة، فيها نفس المعنى، وهذا المعنى واضح في هذه الواقعة. الإمام يقول له لأنك نصرتنا فنحن ننصر. الحادثة الثانية ربما فيها معنى أعمق، والحادثة هذه سمعتها بعدة نقولات، لكن أنقلها وفقا لما سمعته من بعض السادة الفضلاء، ولأنه كما نقل كما نقل انه من اهل تلك المنطقة التي حدثت فيها هذه الواقعة وقريب من الواقعة في مدينة القاسم في العراق من توابع مدينة الحلة في بعض القرى المحيطة بمدينة القاسم صلوات الله عليه، قرية معظم سكانها من السادة الهاشميين، وكان أحدهم من مشايخهم من كبارهم كان شديد التعلق بالإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه، يداوم على قراءة دعاء الندبة في كل يوم جمعة، يلهج بذكره الشريف، ودائما في كل أحواله يتحدث عن ظهوره، عن كيفية ظهوره، عن العلائم التي تحدث قبل ظهوره، بالنتيجة حديثه عن الإمام صلوات الله وسلامه عليه. دائما إذا ما جلس في مجلسه في ديوانهم إذا ما جلس فحديثه هو هذا، حتى أن الناس الذين كانوا يجلسون في محضره في مجلسه لكثرة ما يذكره عن الإمام أخذوا يحفظون الروايات، يحفظون العلائم التي يذكرها. نتيجة من جملة الأمور التي كان قد هيئ فرسا، وهذا من الأمور المستحبة في رواياتنا. ربما تستغرب هذا المعنى لأننا بعيدون عن روايات أهل البيت، وإلا يستحب للإنسان أن يهيئ ولو سهم. ليس المراد أن الإمام محتاج لهذا السهم، قطعا المراد هنا الرابطة المعنوية بالإمام، وإلا من قال أن الإمام يقاتل بهذه السهام أو بهذه السيوف؟ أولا من قال؟ وحتى لو انه كان يقاتل بها فالروايات تقول انه يخرج الاسياف من نفس مكة ومن نفس مسجد الكوفة. هناك اسياف مذكورة له صلوات الله عليه، ونتيجة هذا التفصيل مذكور في الروايات. وسيوف الامام كما وردت وسيوف اصحابه انها كحريق النار، النتيجة كحريق النار. لا بد ان تختلف في بعض خصائصها، ان لم نقل في كل خصائصها، لا بد ان تختلف في بعض الخصائص اذا كانت سيوفهم بهذا الوصف كحريق النار. على اي حال ليس الحديث في هذه التفصيلات، لكن بالنتيجة هذه من الامور المندوبة، من الامور التي اشارت اليها الرواية. فهذا السيد كان قد هيأ فرسا، هيأ جوادا واسرجه والجمه، وهيأ علامة حرب سيفا وجرعا وراية والى اخر ذلك. هيأ هذه الامور، وفي كل يوم جمعة يسر جواده ويلبس لامته وينتظر ظهور الامام صلوات الله وسلامه عليه، يلبس لامته ويقرأ دعاء الندبة بهذه الحالة. واستمر على هذه الحال سنين. جماعة في القرية أرادوا أن يمازحوه يداعبوه، فطلبوا من أحد عبيدهم وكان له صوت جهوري، وبالنتيجة هم قد حجبوا الروايات بكثرة ما يذكرها، قالوا له عند الفجر يوم الجمعة، وبالنتيجة جو القرية جو صافي، سماء صافية، لا توجد محركات ولا سيارات ولا سائر المعامل والآلات، جو صافي والصوت يكون واضح. كانت هناك تلة قريبة منهم، فاتفقوا مع هذا العبد ان يصعد على هذه التلة ويعطي وجه باتجاه هذا السيد، ويزعق بصوت عالي: جاء الحق وزهق الباطل، ان الباطل كان زهوقا، ظهر الحجة بالحسن العسكري صلوات الله عليه. ارادوا يداعبون هذا السيد، وفعلا هم يعرفون ديدنه في كل يوم جمعة، وعلى طريقته في كل يوم جمعة ايضا يلبس لامته ويتهيئ ويلبس درعة ويهيئ سيفه ويقرأ الدعاء، ويكون قد اسرج فرسه وهي في ذلك الوقت. هذا العبد على الاتفاق الذي كان بينه وبين هؤلاء الجماعة من نفس اهل القرية الذين ارادوا مداعبة هذا السيد، فعلا هذا يصعد على السلة ويدعق بصوته. هذا ما يتوقع ان هناك اتفاق في ما بين هؤلاء الجماعة وبين هذا الرجل. فعلا هذا العبد يصعد على السلة ويدعق: جاء الحق وزهق الباطل، ان الباطل كان زهوقا، ظهر الحجة بن الحسن صلوات الله عليه. هذا السيد لما يسمع يلقي في يده ويسرع الى فرسه، يركب فرسه وينطلق باتجاه الصوت، وفعلا ينطلق ولا يعود بعد ذلك، وبعد ذلك تخرج الناس للبحث عنه كما يعثرون له على اثر. الى اين ذهب هذا السيد؟ حوادث من هذا القبيل كثيرة مذكورة في زمن الغيبة الكبرى. ان شاء الله في بعض الليالي القادمة بعض الاخوان طلب مني الحديث عن مسجد جمكران، في حديثي عن مسجد جمكران ان شاء الله اتحدث عن ما ورد في بعض الحوادث عن مجموعة من اصحاب الامام يصاحبونه دائما في الروايات اليهم الاشارة، وما بثلاثين من وحشة. في الليلة التي اتحدث فيها ان شاء الله عن مسجد جمكران وفضله بحسب ما طلب بعض الاخوة اشير الى هذه المسألة. وفعلا هذا السيد يذهب ولا يعود، والى يومنا هذا، لانه حقيقة كان يريد نصرة الامام صلوات الله عليه، لانه حقيقة كان يريد الامام، الامام ايضا اراده صلوات الله عليه. فالعبد اذا كان للامام كما يريد الامام، الامام ايضا يكون له كما يريد العبد صلوات الله وسلامه عليه. بالنتيجة هذا بالجملة يمكن ان يكون، لان يعني الوقت لا يكفي ولازلنا في اول الدعاء الشريف، والليالي القادمة فيها مناسبات خاصة كليالي الامين او ليلة ولادة الامام الحسن المناسبة تفرض علينا الخروج عن الحديث في شرح الدعاء الشريف وأن نتحدث بما يوافق المناسبة الشريفة. لذلك أحاول أن ألملم أطراف الكلام في هذه الليلة والليلة القادمة بقدر ما أتمكن. هذا بالجملة ما يتعلق في بيان معنى قوله عليه السلام: وليا اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه وليا وحافظا. الحافظ من الحفظ، والحفظ الرعاية، والحفظ المواظبة، والحفظ المراقبة، والحفظ المعاينة بلطف، وهكذا. بالنتيجة معنى الحفظ واضح لديكم، لكن هذه بيانات لغوية في معنى الحفظ، انه مراقبة، انه رعاية، مواظبة الى اخره. هناك دلالات اخرى ايضا لمعنى الحفظ، بالنتيجة ليس البحث بحث لغوي حتى نتشعب في هذه المطان. ما المراد من هذه الكلمة في الدعاء الشريف وليا وحافظا؟ بالجملة المراد أن الله سبحانه وتعالى حافظ لوليه للإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه بجميع أنواع الحفظ، ولا يتطرق إلى ذلك دائما معنى الحفظ هذا المحدود أن يحفظه مثلا من الضرر الدنيوي فقط، وإنما المراد هنا من الحفظ، الحفظ على الإطلاق. قلب الإمام محفوظ عند الله لا كقلوبنا، ولذلك في زيارته الشريفة في زيارة الندبة: السلام عليك يا مخزونا في قدرة الله. في زيارة الإمام الحجة في زيارة الندبة: السلام عليك يا مخزونا في قدرة الله، أنه مخزون في قدرة الله. في الليالي الماضية كيف أنه الخزانة صلوات الله عليه، هناك ترابط بين هذه المعاني. في الليالي الماضية بينا كما ورد في الروايات أن خزائن الله بين كاف ونون، وقلنا هو الإمام صلوات الله عليه. يا مخزونا في قدرة الله، فالإمام محفوظ بجميع أنواع الحفظ بكل معاني، وحفظ من هذا الحفظ الحفظ عن دائرة الشياطين. ولذلك الشيطان لا يمكن أن يلامس وجود الإمام صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك هذه الذوات ذوات حتى لا يتمثل الشيطان بصورتها في المنام، ذوات لا يمكن أن يكون الشيطان قريبا منها. لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، والمخلصون فقط قالوا الرسول صلوات الله عليهم أجمعين، وإلا الأنبياء مخلصون لا مخلصون، وفارق بين معنى المخلص والمخلص. الأنبياء مخلصون لله، وأما آل الرسول هم المخلصون الذين خلصت قلوبهم من كل شيء، لا أخلصت قلوبهم، قلوبهم أخلصت لكن هذه مرتبة متدنية، أما قلوبهم خلصت حتى صاروا وجه الله، حتى صاروا عين الله سبحانه وتعالى. فالمراد هنا من الحفظ الحفظ بكل معنى بكل مراتبه. ولذلك الدعاء الشريف الذي يذكره شيخ الطائفة شيخنا الطوسي رضوان الله تعالى عليه في كتابه مصباح المتهجد وسلاح المتعبد، الدعاء المروي عن الإمام الرضا صلوات الله عليه رواية يونس ابن عبد الرحمن رضوان الله تعالى عليه، والذي يستحب قراءته في كل يوم الجمعة، ذكره الشيخ الطوسي في أعمال يوم الجمعة. ماذا جاء في هذا الدعاء؟ وأعذه من شر جميع ما خلقت وبرأت وأنشأت وصورت، وأعذه من شر جميع ما خلقت وبرأت وأنشأت وصورت، واحفظه من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله ومن فوقه ومن تحته بحفظك الذي لا يضيع من حفظته به، واحفظ فيه رسولك وآباءه أئمتك ودعائم دينك إلى آخر الدعاء الشريف. حفظ من جميع الجهات، هذه الجهات من خلفه من بين يديه، ليس المراد منها الجنب المادية فقط، وإنما هذه إشارات إلى الحفظ المطلق للإمام. ولذلك هذا المعنى، كيف يكون هذا الحفظ؟ نفس هذا المعنى أيضا يتكرر في دعاء الغيب الشريف الذي أوله اللهم عرفني نفسك، نفس هذا المعنى أيضا في هذا الدعاء الذي ذكره شيخ الطائفة. أيضا في ذلك الدعاء الشريف أيضا ورد هذا المعنى، احفظه من بين يديه ومن قلبه إلى آخر المعنى، الكلمات التي ذكرتها قبل قليل. هذا المعنى في زيارة النسبة واضح تفصيل لهذا المعنى لحقيقة الحفظ. السلام عليك يا محفوظا بالله في زيارة النسبة، عندما تخاطب الإمام السلام عليك يا محفوظا بالله، ثم ماذا؟ الله نور أمامه وورائه، الله نور أمامه وورائه ويمينه وشماله وفوقه وتحته. هذا التفصيل الذي أشرت إليه في الدعاء في جهات الحفظ، ليس المراد الجهة المادية فقط، الله نور، الله نور أمامه وورائه، ليس المراد الجهة المادية، الجهة المادية والجهة المعنوية، تمام الجهات المادية وتمام الجهات المعنوية. ولذلك حتى هذه الأضرار المادية التي تصل إلى الأئمة إذا شاءوا ألا تصل إليهم لا تصل إليهم. ولذلك يذكر في بعض كتبنا أن السيوف وأن الرماح ما كانت تصل إلى سيد الشهداء إلى أن قال عليه السلام فيا سيوف خذيني، يذكر في بعض كتبنا هذا المعنى. بالنتيجة صح هذه، صحت هذه الواقعة أم لم تصح؟ المعنى الأصلي ثابت، أن الإمام إذا شاء ألا تصل إليه الأضرار لا تصل إليه الأضرار صلوات الله وسلامه عليه، إلا أن مشيئته موافقة لمشيئة الله، إذا شئنا شاء الله، إذا شاء الله شئنا، نفس المعنى يرضى الله لرضاها، غاية ما في الأمر اختلاف التعابير لا أكثر، وإلا نفس هذا المعنى، ربما يستكثر البعض هذا المعنى، إذا شئنا إذا شاء الله شئنا وإذا شئنا شاء الله، نفس المعنى يرضى الله لرضاها ويسخط لسخطها، غاية ما في الأمر اختلاف في التعبير من جهة الإجمال والتفصيل، وإلا دلالة المعنوية لهذه الكلمات تكاد تكون واحدة. السلام عليك يا محفوظا بالله، الله نور أمامه وورائه ويمينه وشماله وفوقه وتحته. المراد من الحفظ هنا الحفظ النوري بكل معنى، الحفظ في كل جهاته في ذاته في وجوده، يا مخزونا في قدرة الله. السلام عليك يا مخزونا، يعني قلبه مخزون في قدرة الله، ليس كقلوبنا التي تعبث بها الشياطين، تعبث بها الوساوس، تعبث بها الأهواء، قلب مخزون في قدرة الله. الله نور أمامه وورائه، الله نور يمينه وشماله، الله نور فوقه وتحته كما تقول الزيارة الشريفة. ولذلك إذا أردنا أن ننال النورية الحقيقية به بالإمام صلوات الله وسلامه عليه، في نفس زيارة النبي نحن نخاطب أهل البيت السلام عليكم أنتم نورنا، لكن نحن الذين نحتجب عن هذه النورية. السلام عليكم، أنتم نورنا وأنتم جاهنا وأوقات صلاتنا. أنتم نورنا وأنتم جاهنا وأنتم أوقات صلاتنا. وهذه المعاني واضحة في كلمات أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. هذه المعاني واضحة في زياراتهم الشريفة صلوات الله عليهم. فالمراد هنا حافظا أنه محفوظا لله سبحانه وتعالى. نتيجة الوقت لا يأتي أن أكمل معنى الحافظ إن شاء الله في الليلة القادمة أتم الحديث في معنى حافظا، وإلا طال بكم المجلس ربما أتعبكم طول الجلوس. لكن جملة ما أريد أن أشير إليه بعد هذا البيان أنه محفوظ بالله سبحانه وتعالى بجميع أنواع الحفظ. ليس المراد الحفظ من الأضرار الدنيوية، وإنما قلبه، عقله، عينه، بصره، سمعه، كله هو مخزون في قدرة الله سبحانه وتعالى. هو خزانة الله ومخزون في قدرة الله. بقية المعاني ربما نتناولها إن شاء الله في الليلة القادمة. لكن قطعا الذي يلجأ إلى هذا الإمام المحفوظ بالله فمن هو أيضا يحفظ، قطعا سيحفظ بهذا الإمام صلوات الله وسلامه. ألم يقل إمامنا الحجة صلوات الله عليه: وإني لأمان لأهل الأرض. هو يقول هذا المعنى: وإني لأمان لأهل الأرض. أمان بكل معنى الأمان، ليس المراد هنا من الأمان فقط، مقصود الأمان الدنيوي، أن ينال الإنسان الأمان في عيشه، في بقائه، المعاش اليومي، وإنما أمان بكل معنى الأمان. كما أنه محفوظ بكل معنى الحفظ، كذلك إمام زماننا لما يقول: وإني لأمان لأهل الأرض، أمان بكل معنى الأمان لأهل الأرض، أمان بحقيقة معنى الأمان لكل أهل الأرض، بل هو أمان لأهل السماوات وأهل الأرض. لكن الإمام هنا في كلامه هذا يريد أن ينبه أهل الأرض إلى هذا المعنى، وإلا في كلمات أخرى معنى أمانه لأهل السماوات وأهل الأرض واضح. لكن الإمام في هذه الكلمة إنما يوجه الخطاب لنا صلوات الله وسلامه عليه: وإني لأمان لأهل الأرض. فالذي يقترب من هذا الإمام هو الذي يحفظ، والذي يبتعد عن هذا الإمام المخزون في قدرة الله الذي يبتعد هو هذا الذي يكون عرضة للهلاك والعطب. ولا تفكر أن مراد من الهلاك والعطب أن يقتل الإنسان أو أن تصيبه الأمراض أو أن يصيبه البلاء، وإنما المراد هنا الحفظ الأصلي، حفظ القلوب، أن تكون هذه القلوب محفوظة لله ومحفوظة لأهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. وإلا ليس الحفظ هو الحفظ للأبدان. لو كان الحفظ المطلوب الحفظ للأبدان، ولو كان الحفظ المطلوب الحفظ للبطون وللجيوب، لكان هذا المعنى أجدر بأهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. لكان هذا المعنى أجدر بسيد الشهداء وبأهل بيته وبأولاده وبإخوانه وبأصحابه. كانت أبدانهم، كانت رؤوسهم طعمة للسيوف، وكان سيد الشهداء هو الآخر طعمة للسيوف، يقدم أنصاره، يقدم أحبابه، يقدم إخوانه، يقدمهم الواحد تلو الآخر طعمة للسيوف، تنهشهم الرماح، تنهشهم السيوف، يقطعون تقطيعا. وإلا أن قلوبهم كانت محفوظة. لماذا كانت قلوبهم محفوظة؟ أصحاب سيد الشهداء لماذا كانت قلوبهم محفوظة؟ كانت قلوبهم محفوظة لأنها ما عرفت غير الحسين صلوات الله عليه، لأنها ما عرفت غير الحسين فكانت تلكم القلوب محفوظة. وإلا لو أنها عرفت شيئا آخر غير الحسين صلوات الله عليه، الضحاك بن قيس المشرقي ألم يكن في معسكر الحسين، إلا أنه لأنه جعل في قلبه الحسين والدنيا لذلك موثق للشهادة. هذا الذي تسمعونه عندما يقرأ في المقتل يقول رأيت خيول أصحابنا تعقر فأخذت فرسي ووضعتها في الفسطاط، لأنه عاهد الحسين عليه السلام إذا كان لا يتمكن من نصرته أن يفر من المعركة، وفعلا فر من المعركة لما قتل أبو الفضل العباس صلوات الله عليه، ترك الحسين لوحده وعاش عدة سنوات قليلة ومات الضحاك إذا القيت المشرقي. هذا أيضا كان في معسكر الحسين صلوات الله وسلامه، لكن لأن قلبه قرن بين الحسين وبين الدنيا أصبح بهذا الحال. والقلوب التي تقرن بين صاحب الأمر وبين الدنيا أيضا عاقبتها كهذه العاقبة. صاحب الأمر يريد قلوبا لا تقرن بينه وبين الدنيا أبدا، لا توجد فيها مقارنة بين الإمام وبين الدنيا. أصحاب الحسين صلوات الله وسلامه عليه كانت قلوبهم محفوظة، حفظت بالحسين عليه السلام، الحسين مخزون في قدرة الله، وقلوبهم خزنت حفظت في تلكم الخزانة، أيضا كانت قلوبهم مخزونة في قدرة الله، لأن قلوبهم وضعت في تلكم الخزانة المقدسة. وسيد الشهداء هكذا بدأ يقدم أصحابه إلى أن فنى عديدهم، لن يبقى أحد من الأنصار، فمن الذي يتقدم؟ أخذ الهاشميون يتدافعون فيما بينهم للنزاع. الأصحاب قتلوا عن آخرهم، مجموعة كبيرة من الأصحاب قتلوا في الحملة الأولى، والبقية الباقية من هذه الثلة الطاهرة أطهر أهل الأرض، هذه الثلة الطاهرة البقية الباقية أيضا وسدت على الرمال، وكانت جثثهم أشلاء منتشرة تكرز كربلاء وتشرف الأرض على السماء، تشرفت كربلاء بجثثهم فزادت شرفا على السماء. فدافع الهاشميون فيما بينهم إلى النزال، من الذي يتقدم؟ نعم، تقدم طليعة البيت الهاشمي علي الأكبر أبو الحسن صلوات الله وسلامه عليه. فتقدم علي الأكبر بعد أن تعلقت به مخدرات آل الرسالة، بعد أن تعلقت به بنات الوحي. تقدم علي الأكبر ووقف بين يدي سيد الشهداء، نعم سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه، إنه ليفخر بولده هذا، لأن علي الأكبر أبى أن يتقدم أحد من أهل بيته إلا هو صلوات الله عليه، وهو صاحب هذه الكلمة التي قالها لأبيه: إن الحمل الثقيل لا ينهض به إلا أهله، وهو أهله صلوات الله وسلامه عليه. وعلي الأكبر أبو الحسن صلوات الله عليه باب من أبواب التوسل، نحن في هذه الليلة نتوسل به أن يكون شفيعنا عند إمام زماننا صلوات الله عليه، أن ينظر إلينا بنظر اللطف بنظر الرعاية صلوات الله وسلامه عليه. فتقدم طليعة بيت الوحي صلوات الله عليه علي الأكبر ووقف بين يدي سيد الشهداء مستأذنا، وكان ديدن الأصحاب أن يقفوا بين يدي الحسين إذا ما خرجوا للقتال طلبا للبراز، يقف بين يديه ويقول: السلام عليك سيدي يا ابن رسول الله ورحمة الله وبركاته. وفعلا وقف علي الأكبر بين يدي الحسين: السلام عليك سيدي يا ابن رسول الله ورحمة الله وبركاته. ودمعة تتحدر على خد الحسين صلوات الله وسلامه عليه، وعينه تنظر إلى وجهه الذي كان أشبه الناس برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك سيد الشهداء يقول: اللهم لقد برز إليهم غلام أشبه الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسول الله صلى الله عليه وآله، وكنا إذا اشتقنا إلى رؤية وجه رسولك نظرنا إلى وجهه. فعلا برز علي الأكبر صلوات الله وسلامه عليه، وغاص في أوصافهم وهو يذكر أهل الكوفة بدعقات علي صلوات الله وسلامه عليه. نعم، خلط الميمن على الميسرة في بعض كتب المقاتل، ونادى المنادي في وسط الجيش لقد خرج علي بن أبي طالب من قبره. هذا علي بن أبي طالب، ولذلك حينئذ أصح عن نفسه أنا علي بن الحسين ابن علي صلوات الله وسلامه عليه. وسيد الشهداء واقف لباب الخيمة، وإلى أمه هذه المرأة الطاهرة المقدسة كانت تنظر إلى وجه أبي عبد الله، لأنها لا تتمكن أن تخرج من الخيمة، لكن من خلال باب الخيمة تنظر إلى وجه أبي عبد الله فتراه مبتشرا، تراه مبتشرا بصولات ولده، يتذكر في صولات علي، يتذكر فيها صولات المرتضى صلوات الله وسلامه عليه، وهو يكون في أوصافهم، وإذا بوجه سيد الشهداء يتغير، تظهر عليه آثار التغير. ليلى سيد أبا علا وقعت على أقدامه يا ابن رسول الله، هل أصيب ولدي علي بضرر؟ قال لا، وإنما ضرج إليه من يخاف منه عليه، بكر بن غانم، من يعد 10,000 فارس كما يذكرون في كتب المقاتل، إلا أنه ما صمد بين يدي علي صلوات الله عليه، مع عطش شديد كان لسانه كالخشبة، وكان الحديث قد أجهده، والحر الجو قائض. واقعة كربلاء كانت بالصيف، لكن ما صمد هذا اللعين بين يديه، قتله في هذه اللحظات وهو يبارز هذا اللعين. سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه كما مذكور في كتب المقاتل يقول لليلى أم علي: إني سمعت جدي رسول الله صلى الله عليه وآله يقول إن دعاء الأم مستجاب في حق ولدها، فادخلي إلى الخيمة وادعي لولدك علي. وفعلا هذه المرأة الطاهرة تدخل إلى الخيمة، وماذا تصنع؟ تنشر شعرها بين يدي الباري، تنشر شعرها وترفع يديها إلى السماء، فتقسم على الباري بأقسام يتزلزل لها العرش. بأي شيء أقسمت؟ إلهي بغربة أبي عبد الله، إلهي بصدر أبي عبد الله، إلهي بعطش أبي عبد الله، اردد لي ولدي عليا. ونحن نقسم على إمام زماننا سيدي يا صاحب العمر، نقسم عليه بغربة أبي عبد الله، بصدر أبي عبد الله، بعطش أبي عبد الله. الغوث 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 يا ابن رسول الله. إلهي، وقف السائلون ببابك، ولاغ الفقراء بجنابك، ووقف السفينة المساكين على ساحل بحر جودك وكرمك، يرجون الجواز إلى ساحة رحمتك ونعمتك. إلهي، إن كنت لا ترحم في هذا الشهر الشريف إلا من أخلص لك في صيامه وقيامه، فمن للمذنب المقصر إذا غرق في بحر ذنوبه وآثامه؟ إلهي، إن كنت لا ترحم إلا المطيعين فمن للعاصين؟ وإن كنت لا تقبل إلا من العاملين فمن للمقصرين؟ إلهي، ربح الصائمون وفاز القائمون ونجى المخلصون، ونحن عبيدك المذنبون، ونحن عبيدك المذنبون، ونحن عبيدك المذنبون، فارحمنا برحمتك، واعتقنا من النار بعفوتك، واغفر لنا ذنوبنا برحمتك يا أرحم الراحمين، بمحمد وآله الطاهرين. اللهم يا رب الحسين، بحق الحسين، اشفي صدر الحسين بظهور الحجة عليه السلام.
أسألكم الدعاء جميعا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
Thank you. وفقر المهر للعرس كار يا مظلوم شوف على الفرق مطروح شو ما أرناه